أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. تحدثنا بالأمس حول تعريف الدليل النص والدليل الظاهر والدليل المجمل، وتقدم الكلام عن أن النص إذا كان الدليل نصا في المدلول التصوري والمدلول التصديقي فلا يحتاج دليلا حتى يجوز لنا العمل به. ووصل بنا الكلام إلى الدليل المجمل، ولنضرب مثالا. إذا قال المولى صلي صلاة الليل، وصلي تحتمل احتمالين، إما استحباب وإما وجوب، ولم نجد قرينة تعين أن صلي هذه المراد منها الاستحباب أم أن المراد منها الوجوب، فيكون الدليل مجملا. نتيجة الإجمال ما هي؟ أنه لا نستطيع إثبات الاستحباب بعينه وخصوصه ولا الوجوب بخصوصه، صحيح؟ لأننا لا نعلم بإرادة الاستحباب حتى نرتب آثار الاستحباب، ولا نعلم بإرادة الوجوب حتى نرتب آثار الوجوب، تمام؟ ولكن إذا كان للمجمل على إجماله أثر، فهل يترتب أم لا؟ هذا البحث الذي يذكرونه أولا. شو يعني للمجمل على إجماله أثر؟ الآن صلي هذه الدائرة بين الاستحباب وبين الوجوب، هناك قدر مشترك وجامع بين وجامع بينهما، ما هو؟ الطلب، أن هذه الصلاة مطلوبة. هذه كونها مطلوبة ليس أثرا للاستحباب لوحده، وليس أثرا للوجوب لوحده. فالسؤال أنه إذا كان الدليل مجملا فهل يترتب أثر الجامع أم لا؟ واضح؟ هذا البحث الأول في باب المجمل، أنه هل يترتب أثر الجامع أم لا؟ يقول السيد الشهيد: نعم، إذا كان للجامع أثر على إجماله، يعني على إجماله، يعني من دون خصوصية لهذا الطرف أو لهذا الطرف. أحسنتم، شكرا جزيلا. من دون وجود خصوصية لواحد من الطرفين فإنه يترتب. طيب بالمثال شو في خصوصية؟ الآن أنت بمجرد إثبات أن هذه الصلاة مطلوبة ماذا يترتب؟ واحد، جواز إسناده إلى الشارع. يعني أنت بمجرد ثبوت أنها مطلوبة، ولو لم تستطع إثبات أنها واجبة بالخصوص أو مستحبة بالخصوص، تستطيع أن تقول الله طلب منا كذا، ولا يكون قولك هذا بدعة. هذا أثر. أثر ثاني، أنك تستحق الثواب لأنك تتكلم عن صلاة، والصلاة كما مر معكم في أصول المظفر الأمر بها ملازم لعباديتها. هناك بعض الأمور هكذا، إذا أمر بها فهي عبادة، فأنت تستحق الثواب لو صليتها. هذا أثر ثاني، هذا لا يترتب على الاستحباب بخصوصه ولا على الوجوب بخصوصه، وإنما هذا أثر للجامع. واضح إن شاء الله؟ فإذا في النقطة الأولى من بحث المجمل ماذا نقول؟ أننا لا نستطيع إثبات آثار الأطراف، ولكن نستطيع إثبات أثر الجامع. وبعبارة ثانية، في باب المجمل كأن عندك علم إجمالي بأن أحد المعنيين مراد للمولى، فماذا يتمجد عندك؟ وهذا العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية. يعني أنك لا تستطيع ترك الطرفين، لا تستطيع أن تقول هذا ليس مطلوبا. تمام؟ طبعا هون يا أخوان إذا أردنا أن ندقق شيئا ما في المطلب، يأتي إلى الذهن سؤال: ما دام هناك علم إجمالي بأن أحد الطرفين مراد للمولى، أنا بسألك سؤال شيخ مصطفى، هلأ إذا عندك علم إجمالي بغصبية أحد هذين ماذا تصنع؟ تجتنب عنهما، صح؟ طب لما لا نقول هنا، لما لم يقل السيد الشهيد أنه يجب الاحتياط في المقام؟ لأن نتيجة العلم الإجمالي، وشوف الاحتياط، أنت تعلم بأن إما الاستحباب مراد للمولى أو الوجوب مراد للمولى، فأنت تأتي بهذا الفعل احتياطا.
يعني لا يمكن الاحتياط في المقام.
ليش؟
لأن الوجوب يدل على الإنسان، يعني إذا تركته تستحق الإكراه، والاستحباب لا يستحق.
جيد، هذا لأجل خصوصية المطلب. نضرب مثال آخر. كيف؟
مثل أنا معك كدلالة اللفظ.
إيه؟
يعني
احنا
في حد ذاته نقول هناك وجوب من الشارع، فاللفظ لا يفيد ذلك في الموضوع. الاحتياط مش من الدولة في الموضوع، وأما أنه نقول إذا ارتفع
لأحد ما فهليش بس كمان اللفظ ذاته. ليش؟
لأن اللفظ
بحد ذاته
هذه
الأمارات
مش ناظرة للشارع، ما هو الشارع.
اللي بده يقوله شيخ عباس، عارف كيف؟ إنه هذا علم إجمالي مرتبط بدلالة اللفظ، مش مرتبط بإرادة المولى. بس بالنتيجة نحن الذي نعلم به، نعلم أن المولى بالنتيجة من خلال هذا اللفظ إما إرادته تعلقت بهذا المعنى أو إرادته تعلقت بهذا المعنى. هذا يا إخوان سؤال دعوه للتأمل، يعني لبكرة لبعد بكرة لبعدين. والسؤال هو أنه من الواضح أن هذا العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية، ما في يرفع إيدي عن المعنيين. وإذا هناك أثر يترتب على الجامع بين المعنيين أرتبه، ولكن لما لا ينجز وجوب الموافقة القطعية وبالتالي أحتاط في المقام؟ واضح؟
واضح.
لا أنا مش من وجوب محتاط بيناتهم، لأني مش عارف أي واحد منهم.
تمام أو من باب الحكم يفوت الموضوع.
جيد، يعني بدأ يمكن فكرة أصل الفكرة جيدة. وبهذا ننهي البحث الأول في بحث إجمالي الدليل. نقرأ السطرين. قال رحمه الله: أما المجمل فيكون حجة في إثبات الجامع بين المحتملات، يعني يثبت الجامع إذا كان للمجمل على إجماله أو للجامع على إجماله. شو رأيكم؟ إذا كان له لشو؟ للجامع على إجماله، لأنه الجامع يا أخوان على إجماله يعني أحد الطرفين، الجامع على تفصيله يكون في هذا الطرف وفي هذا الطرف، يعني الطلب على إجماله هو كلي الطلب، الطلب على تفصيله هو طلب ضمن الاستحباب أو طلب ضمن الوجود. واضح؟ إذا كان للجامع على إجماله أثر قابل للتنجيز. واضح؟ البحث الثاني، خلص البحث الأول سطرين. البحث الثاني، بعدما ثبت لدينا أن الدليل المجمل يكون حجة في إثبات الجامع، نأتي الآن كيف يمكن لنا أن نرفع ماذا؟ هذا التنجيز. وبعبارة ثانية، النتيجة التي توصلنا إليها ما هي؟ هي الثانية، أن المجمل ينجز الجامع على إجماله. صحيح؟ الآن السيد الشهيد يريد أن يأتي بأسباب أربعة ترفع منجزية الجامع في المقام. نحن طلع معنا إلى الآن أنه بسبب الدليل المجمل يتنجز الجامع. الآن نريد أن نرفع ماذا؟ تنجيز الجامع. يقول سيد شهيد أنا عندي أمور أربعة من شأنها أن ترفع لي ماذا؟ تنجيز الجامع.
لا يجب على العمل بالإجمال.
لا، حينئذ أنت من خلال المجمل يتنجز عندك الطلب، صح؟ الجامع بين الاستحباب والوجوب. الآن سيذكر أسباب أربعة تبطل هذا التنجيز. عند كل سبب نحن حنبين شو ما هي الأثر والنتيجة التي تصنع. السبب الأول يقول أن يتعين المراد من المجمل بدليل خارجي، كما لو دل الدليل على، قال هكذا الدليل: اغتسل للجمعة واغتسل للجماعة. هذا هو ماذا قلنا؟ دليل مجمل مردد بين الوجوب والنذر.
يعني شو اغتسل للجماعة؟
يعني قبل أن تذهب إلى الجماعة اغتسل، اغتسل للجمعة، اغتسل للجماعة. في مقابل ذلك شيخ السام ماذا حصل؟ أتى دليل آخر، ماذا قال؟ قال هذا الدليل: غسل الجمعة والجماعة ليس بواجب، أو قال، ما نقول ليس بواجب، قال مستحب. فماذا حصل؟ هذا الدليل الخارجي عين وبين لي المراد من المجمل، وبالتالي ارتفع إجماله، يعني بضم هذا الدليل الثاني إلى الدليل الأول ارتفع إجمال المجمل. وبعبارة ثانية، المجمل لوحده يبقى مجمل، ولكن بضم هذا الدليل الجديد إليه يرتفع ماذا؟ يرتفع الإجمال. هذه الطريقة الأولى. وبالتالي أنت حينئذ هل يجب عليك ترتيب أثر المطلوبية؟ لا، يجب عليك ترتيب أثر الاستحباب الخصوصي. واضح يا أخوان الأثر والنتيجة؟ وبالتالي زال أثر الجامع، منجزية الجامع زالت. الطريقة الثانية ما هي؟ أن يدل دليل خارجي على نفي أحد المحتملين. وهذا إله تتمة، بعد إله تتمة ليس الواحد. كما لو كان عندي الدليل الأول ماذا يقول؟ الدليل الأول يقول صلاة الليل مطلوبة، مطلوبة أعم من الواجب والمستحب، صح ولا لا؟ وبالتالي مجمل من هذه الناحية. دل دليل خارجي أن صلاة الليل ليست واجبة، أو بمثال اغتسل للجمعة واغتسل للجماعة، دل دليل خارجي لا على أن غسل الجمعة والجماعة مستحب، بل على أن غسل الجمعة وغسل الجماعة ليس واجبا. واضح؟ ماذا يحصل عندي؟ يحصل عندي هذه النتيجة، نفس المثال هذا، ولكن دل دليل خارجي على أن غسل الجمعة والجماعة ليس بواجب. يقول السيد الشهيد: أنت إذا ضممت أنه المجمل يحتمل في أن يراد منه أحد احتمالين، إما الوجوب أو الاستحباب ولا ثالث، يعني هناك انحصار في المراد من المجمل، هذه هي الأساسية يا أخوان، مش أنه بعدك تحتمل شيء ثالث، لا لا لا، أنت ما بتحتمل فيه عرفا إلا إما الوجوب وإما الاستحباب، وأتى دليل نفى لك الوجوب فتعين أن يكون المراد ما هو؟ الاستحباب. واضح؟ يعني شو ما ننضم إلى على لك أحد المحتملين مع انحصار المراد أو مع انحصار مراد المتكلم فيهما عرفا، يعني عند العرف ما عنده احتمال آخر، يعني ترجع إلى نكتة حصر عقلي في المراد العرفي، يعني المراد العرفي منحصر فقط في هذين لا أكثر ولا أقل. تمام؟ واضح كيف؟ وهنا بهذه الطريقة لا يعود مطلوب منك شيخ محمد أن ترتب أثر ماذا؟ أثر الجامع. أثر الجامع لا يعود مطلوبا، وإنما يصبح المطلوب منك ترتيب أثر الاستحباب، ويعني فيرتفع إجمال المجمل بهذا الدليل. هذا إذن طريق ثاني حتى أرفع إجمال المجمل. إذا ما كان في إحصار ما بينفع. إيه ما بينفع. واضحين هاتنا؟ هلا يا إخوان نأتي إلى الثالث. الثالث يحتاج إلى دقة شوية. الطريق الثالث عبارة عن ماذا؟ أن يدل دليل مجمل على معنى، ويدل دليل آخر مجمل على نفس المعنى، ولكن بألفاظ أخرى مثل ما حيجي معنا، ونعلم بإرادة معنى واحد منهما و لا يوجد إلا احتمال واحد في هذا المعنى. هلا هذا حكي بدو شرحيا واضح. مثل شو يا أخوان؟ كما لو عندي دليلين، هذا مثال فقهي حقيقي وارد في رواية محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن مسلم في باب الطهارة بتحديد الكر. عندي روايتان، ماذا قالت الرواية الأولى؟ الكر 600 رطل، وعندي رواية ثانية ماذا دلت؟ الكر 1200 رطل. لحد هون وأنا أعرف أن الرطل مردد بين المكي والعراق، بين المكي والعراق، فالدليل الأول مجمل لأنه ما بيعرفش 600 رطل شو هن، 600 متر في المكي ولا 600 متر في العراق. والدليل الثاني أيضا مجمل لأنني لا أدري هل المراد 1200 رطل مكي أو 1200 رطل عراقي. واضح؟ هذا المعطى الأول للمثال. طيب المرحلة الثانية شو هي؟ أنني أعرف أن الرطل العراقي نصف الرطل المكي. شو بتفيدني هذا؟ بتفيدني إنه 1600 نصف 1200 صح؟ يعني النتيجة أن الرواية الأولى أنا أقطع بماذا؟ بأنها لا تزيد عن ماذا؟ 600 رطل عراقي أو مكي؟ الرواية الأولى الحديث الأول لا يزيد عن 600 رطل مكي. ليه؟ لأنه 600 رطل إما أصدوا منهم عراقي إما أصدوا منهم مكي. إذا أصدوا منهم عراقي ما هو نصف المكي صح؟ يعني حيكونوا 300 رطل مكي صحيح؟ إذا كان المراد هو العراقي هني 300 رطل مكي، وإذا كان هو المكي فهو 600، فحتما لا يزيد المراد من الرواية الأولى عن 600 رطل مكي. واضح؟ والحديث الثاني هو عبارة عن شو؟ 1200 رطل. 1200 رطل مكي بيطلعوا كثير كثار، ممكن محتمل. 1200 رطل عراقي هن 600 رطل مكي صح؟ يعني الحديث الثاني لا ينقص عن 1200 رطل عراقي، ما بينقص عنه. وصلت ولا لا؟ طيب إذا الحديث الأول لا يزيد عن 600 رطل مكي والحديث الثاني لا ينقص عن 1200 رطل عراقي والرطل العراقي هو نصف الرطل المكي، ما هي النتيجة؟ شو المشترك الوحيد بيناتهم؟ 600 رطل مكي أو 1200 رطل عراقي. واضح يا أخوان؟ وضحت كيف؟ فحينئذ نكون قد رفعنا إجمال الدليلين ببعضهما البعض. يعني الدليل الأول لحاله مجمل والدليل الثاني لحاله مجمل، بس إذا ضميتنا بعضهم البعض تصل إلى ماذا؟ إلى نتيجة مبينة غير مجملة. وضحت يا أخوان أو ما وضحت؟ وبعبارة ثانية نحن في هذه الحالة ما هو، خلينا نطبق الشروط اللي حطيناها. نعلم بإرادة معنى واحد، هذا نقطع به إنه الشرع عنده معنى واحد للكرة، مش إنه عنده معنيين للكرة، واحد بالعراق واحد بالمكة، لا، في معنى واحد للكرة. الشرط الثاني أنه لا يوجد إلا احتمال واحد، أنت جيب لي احتمال آخر كيف تجمع بين هاتين؟ ما بيطلع معك، لا ما بيطلع معك احتمال آخر في الجمع بين هاتين بمعنى أنه شيء مشترك بينهما. المشترك الوحيد بينهما هو هذه الطريقة. واضح؟ فالنتيجة هنا ما هي؟ النتيجة هنا أنه ارتفع إجمال الدليلين بضمهما لبعضهما. هون النتيجة ما هي؟ 600 رطل مكي أو 1200 رطل عراقي اللي هن متساويين. هذه الحالة الثالثة، هذه تحصل في مجموعة في جملة من الأحيان في الروايات تحصل المسألة، خاصة في أي أبواب؟ في أبواب المقادير والموازين والمكاييل اللي هي متعددة، لاحظتم؟ تحصل هذه الطريقة من رفع الإجمال. الطريق الرابع والسبب الرابع لرفع إجمال الدليل أو لرفع التنجيز ما هي؟ ما يعبر عنه السيد الشهيد أنه
إذا قام دليل على ماذا؟
على إثبات أحد المحتملين.
عجيب.
يعني الآن إذا عندي الدليل ماذا يقول؟ يقول ائتني بنقد. النقد مردد بين الذهب والفضة، صح ولا لا؟ ائتني بنقد شخصا، يا ذهب يا فضة، ائتني بنقد هذه ماذا؟
دليل مجمل.
ثم قال لي ائتني بفضة. عم يقول السيد الشهيد شو بصير عنده؟ يرتفع التنجيز. عجيب. ليش هذا؟ بيعرف ليش؟
تنجيز
المجمل، تنجيز الجامع في المجمل، يعني عمليا بيرتفع تنجيز العلم الإجمالي. ليش؟ لاحظوا معي حتى نكتبها، أنتوا لازم تجاوبوني عليها.
إذا قال المتكلم هكذا ائتني بنقد مردد بين الذهب والفضة، فشو صار عندي؟ علم إجمالي بأن المطلوب مني أن آتي إما بذهب أو بفضة. ثم قال ائتني بفضة، معلوم النقد الذي أريده هو الفضة؟ لا لا لا، قال لي الدليل الثاني ائتني بفضة، فثبت علي وجوب الإتيان بالفضة. ليش يرتفع التنجيز من هذا الدليل؟
لأنه يا أخوان إذا تتذكروا أحسن، تذكروا بالحلقة الثانية منجزية العلم الإجمالي كم ركن؟ 4. العلم بالجامع، الشكوك بعدد الأفراد، يعني عدم سريان العلم من الجامع إلى الأطراف، تعارض الأصول في الأطراف، وشو؟ أداء الترخيص في المخالف، أداء الترخيص عن سائر الأطراف إلى الترخيص الفعلي في المخالفة القطعية، مش هيك؟ الأهم بنظر السيد الشهيد تبعا للمحقق النعيمي في منجزية العلم الإجمالي ما هو؟ تعارض الأصول في الأطراف. أنت هوني بكل بساطة، إذا كانت الفضة بحسب الدليل الأول هي أحد طرفي العلم الإجمالي فهي مطلوبة بما أنها طرف للعلم الإجمالي، صح؟ فدليل البراءة لو قلنا نحن والدليل الأول، إذا أردت أن تجري عن الفضة فإنه يعارض دليل البراءة في الذهب، صح أم لا؟ بينما عندما ضممنا الدليل الثاني صارت الفضة مطلوبة على كل حال، ما فيك تجري عنها دليل البراءة لأنها مطلوبة بعنوانها، فصار الذهب مجرى للبراءة بلا معارض. واضح من أي باب؟ من هذا الباب. فإذا صار الذهب مجرى للبراءة بلا معارض زالت المنجزية، فصار المطلوب منك خصوص الفضة دون الذهب.
يعني الدليل الثالث هو يعني يقوي
الدليل الثاني، لأنه يقوي الدليل الثاني يثبت أحد الطرفين، إذا أثبت أحد الطرفين صار هذا الطرف لا يصح إجراء البراءة فيه أبدا، لا يشمله دليل البراءة، لأن رفع ما لا يعلمون لا يجري هنا، لأن إتيان بالفضة صار معلوما. لاحظتم؟ الإتيان بالذهب هو الذي مما لا نعلمون. لاحظتم؟ فإذا كان هو مما لا نعلمه فيكون المطلوب مني ماذا؟ فقط وفقط الإتيان بالفضة، فيرتفع بذلك ترتفع منجزية الجامع. وفي الحقيقة هو الأسباب الأربعة يقول شو بيعملوا؟ الدليل مجمل أستطيع أن أرفع إجمال الدليل بهو الأساليب الأربعة. وهناك أساليب أخرى ذكرها السيد الشهيد أين في بحثه، نحن سنكتفي بهول لأنه هول مش سهلين، يعني بدهم دقة وبدهم عناية بالتطبيق. واضح إن شاء الله؟ يعني نستطيع أن نرفع أثر الإجمال، ما هو؟ تنجيز الجامع على إجماله. نستطيع أن نرفع أثر الإجمال وهو تنجيز الجامع على إجماله بأحد أساليب أربعة. إما أن نعين المراد من المجمل، أقول هذا المجمل يراد به كذا، كما لو قال شخص أريد رأيت عينا. شو رجع لك بعد شوية؟ أقصد عين ماء. خلص ارتفع الإجماع. بين شو؟ إيه لا، هون عم نحكي المجمل بعد رفع الإجمال. إحنا عم نحكي المجمل هو مجمل بالنتيجة، صح ولا لا؟ لا إذا كانت لا قال لي ولا منفصلة، متصلة ما بصير طبعًا. إذا متصلة عم يسأل سؤال جيد الشيخ مصطفى، أنه إذا قال هيك بنفس الاستعمال أريد عينًا أعني عين ماء، ما فيش إجمال أصلًا، إنه باستعمال واحد. كلام كله في قرينة منفصلة، ولذلك سيتشيتش قال بدليل خارجي. كلهم هون حالات واضح إن شاء الله؟ نستطيع أن نطبق. قال رحمه الله: أما المجمل فيكون حجة في إثبات الجامع بين المحتملات إذا كان للجامع على إجماله أثر قابل للتنجيز ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز. طب ما هي من الخارج يا أخوان؟ سبب من الخارج، مش بقرينة متصلة، من الخارج. أولا، إما بتعيين المراد من المجمل مباشرة. شو يعني تعيين المراد من المجمل؟ يعني ابتداء أقول المراد من هذا المجمل كذا بدليل منفصل، مثل ما مثلنا بالمثال. وإما الطريق الثاني بنفي أحد المحتملين. شيخ عباس يمكن يقول لي، من إحنا قرينا قبل، إنه إذا عندي دليل يحتمل فيه احتمالات، إذا نفيت واحد ما بيتعين البقية، صح؟ باب الظهور هكذا. ولكن هنا ترجع المسألة إلى نكتة حصر، يعني والمراد منحصر في أحدهما. لاحظتم؟ هذه مهمة جدا. فإنه بضمه، بضم الدليل النافي إلى المجمل، يثبت كون المراد من المجمل المحتمل الآخر، فارتفع شنو؟ الإجمال. بماذا؟ بهذا الدليل النافي. وإما هذه الثالثة، وإما يعني السبب الخارجي الذي يبطل التنجيز، وإما يبطل التنجيز بمجمل آخر. عجيب، ترفع إجمال المجمل بمجمل مردد بين محتملين، وفي الحقيقة كل واحد من المجملين يرتفع إجماله بسبب الآخر، ولكن بهذا الشرط: يعلم بأن المراد بالمجملين معنى واحد. هذا الشرط الأول. أما إذا الأول تحتمل فيه معنى، يعني كما لو كان عندي رتل عراقي ورتل مكي ورتل شامي، ساعتها حينئذ ما عاد يأتي هذا الكلام. ليه؟ لأنه أحد الدليلين يحتمل أن يراد منه شيء غير المراد من الآخر. واضح؟ إذن المهم هنا أن أعلم أن المراد بالمجملين معا معنى واحد، وليس الشرط الثاني، وليس هناك إلا معنى واحد قابل لهما فيحملان عليه. فمثلا المعنى الواحد القابل لهما ما هو؟ إما الرتل العراقي المقدار منه المساوي للرتل المكي، يعني 1200 المساويين للستمية. لاحظتم؟ يعني هذا المقدار الذي تجتمع عليه الاحتمالات. أما لو كان في أكثر من احتمال في المقام فلا يأتي هذا الجواب، فيحملان عليه. يعني حمل المجملين على المعنى مشروط بأمرين: أولا أن المراد من المجملين معنى واحد، ثانيا أن هناك معنى واحد قابل للمجملين معا. واضح؟ الطريق الرابع: وإما بقيام دليل على إثبات أحد محتملي المجمل. واحد سيقول لك إذا ثبت لي بدليل خارجي أجنبي إنه الفضة مطلوبة، شو خصه بإجمال المجمل؟ الجواب: وإن كان يعني وإن كان إثبات أحد المحتملين من المجمل لا يكفي لتعيين المراد في حالة عدم التنافي بين المحتملين، لأنه أنت يمكن أن يطلب منك الإتيان بالفضة والذهب معا، ما في تنافي بينهم. ولكنه ماذا يصنع؟ يوجب سقوط حجية المجمل في إثبات الجامع وعدم تنجزه. يعني بيطير العلم الإجمالي حكما، إذا تتذكروا، لأن تنجز الجامع بالمجمل إنما هو لقاعدة منجزية العلم الإجمالي، وهذه القاعدة لها أركان أربعة، وفي مثل الفرض المذكور يختل ركنها الثالث، كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة، حيث أن أحد المحتملين إذا ثبت بدليل فلا يبقى محذور في نفي المحتمل الآخر بالأصل العملي المؤمن، كما لو كنت أعلم بنجاسة أحد الإناءين وأخبرني الثقة بأن الإناء اليميني هو النجس، فصار الإناء اليميني في طريقان لإثبات نجاسته، فلا يأتي فيه، فلا يجري فيه أصل البراءة، فيجري أصل البراءة في الطرف اليساري بلا معارض. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام ما أردنا بيانه اليوم. أبعدنا الله وإياكم عن اليساريين يعني. غدا إن شاء الله نتكلم في دليل حجية الظهور الأول والثاني والثالث، ونبين الفوارق بينهما، ونذكر الملاحظة على الوجه الأول. يعني عندنا بكرة شو؟ بين ثلاث وجوه، لأنه هذه ثلاث وجوه يا أخوان طالعوا، حتما طالعوا مطلب الحلقة الثانية، لأنه الوجه الأول والوجه الثاني هن بذاتهم مذكورين بالحلقتين، طالعون حتى لو نمشي نقلع فيهم. المهم جاي قدام بقى، يعني جايين قدام إن شاء الله، ومنبين الفروقات بيناتهم، لأن في فروقات بين هالأدلة، ومنبين إن شاء الله الملاحظة على الوجه الأول. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.